يقول الموت خبير رحمه الله تعالى باب اللعان. قال في الحاشيه: اللعان مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال الحافظ: وخصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها، لأن الرجل إذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من ترويث الفراش والتعليق للحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها. يعني هذا سؤال جواب على سؤال: ما الحكمة من مجيء اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة؟ مؤلف يعني الحافظ رحمه الله جاب على هذا بأن جرم المرأة أعظم من جرم أو جرم الزوجة أعظم من جرم الزوج. هذا واحد. في سبب آخر، وهو أن الغالب أن الصادق من الزوج، إذا بدأ بالملاعنة فالغالب أنه هو الصادق، لأنه ما الذي يحمله على الملاعنة؟ أنه يكذب على المرأة، يكذب على زوجته، يقذفها بالزنا ثم يلاعن، هذا بعيد. لكن المرأة إذا قذفت، إذا لم تلاعن فإنها سترجم لأنها محصنة، فقد يحملها الخوف من الرجم والعار على الملاعنة وهي كاذبة. فالغالب يعني احتمال الأغلب أن المرأة هي التي تكون كاذبة فشدد في جانبها. واللعان كما عرفنا لمعناه أنه يعني إذا قذف الرجل، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا وليس عنده شهود فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إن طلب بأربعة شهود فإنه لا يستطيع أن يأتي، ليس عنده شهود، رآه تزني وحده وليس عنده شهود، وإن سكت سكت على أمر عظيم نسب إليه الولد إذا حملت من ذلك الزنا، فكيف يسكت والولد ليس منه؟ فإن قذفها طلب بالشهود وليس عنده شهود فيقام عليه حد القذف، وإن سكت فإن الولد الذي حملت به من الزنا سيلحقه. ولا قد يقال إنه يطلق وينتهي الأمر، إنه يطلق وينتهي الأمر، إذا رأها تزني وليس عنده شهود يطلقها وحسابها على الله. لكن يقال: طيب والولد إذا حملت ماذا يصنع به وهو الآن رأها تزني، ولا سيما إذا زنت في طهر لم يجامعها فيه، فهو متأكد أن الحمل ليس منه، فماذا يصنع؟ جعل الله له فرجا ومخرجا بهذا اللعان. بخلاف الأجنبي فإنه إذا قذف لابد من الشهود وإلا يقام عليه الحد، هذا خاص بقذف الزوج. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قول من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، يعني كما تقدم في الباب السابق أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وقال الضحاك: إلا رمزا إشارة. قال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم يعني قال المؤلف إذا قال بعض الناس ويأبهم القائل أنه يريد الأحناف، وكثيرا ما يرد البخاري رحمه الله على قول الأحناف إذا خالف السنة. قال: وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، يعني يبين تناقض هؤلاء أنه كيف يقول لا حد ولا لعان، لا حد في القذف ولا لعان بالنسبة للزوج بالإشارة، وإذا طلق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. يعني كيف يوقع الطلاق بالإشارة ولا يوقعه في القذف، هذا تناقض. فإذا كان يقع في الطلاق فكذلك يعتبر في القذف، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وكذلك الأصم يلاعن، يعني الأصم يتكلم، يعني ولا سيما إذا كان الصمم حادثا فيفهم المراد بالإشارة ثم يتكلم. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. كيف هذا؟ قل أنت طالق ويشير بثلاثة أصابع، هذا على القول بوقوع الثلاث. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. كل هذا تقدم فيما سبق، وأن الإشارة المفهومة تقع موقع الكلام كما تقدم، يعني بشرط أن تكون مفهومة، والشرط الثاني أن لا يكون ما يتعبد بلفظه. قال حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دير الأنصار؟ قالوا بلى رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهم، ثم الذين يلونهم بنو الحارث، بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. الإشارة يعني الشاهد الإشارة في كل دور الأنصار خير، يعني كأنه رمى شيئا متفرقا يعم ما يقع عليه. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سالم سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. يعني ايش المراد بهذه الإشارة بعثنا الساعة كهاتين؟ كيف يعني ايش المراد؟ قرب السبابة من الوسطى، ها، ولا من جهة الطول، الفرق في الطول؟ طيب إذا قلنا هكذا القرب بين أصبعين وقارن بينهما، يعني هذا فيه إشكال، لأن الأصبع هذا ملامس لهذا، فتكون إيش؟ الساعة متصلة ملامسة بالبعثة، ولا شك أن بينهما فرقا، والساعة ليست ملامسة ومتصلة بالبعثة، بينهما فرق. لكنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يقلل هذه المسافة بالنسبة لما مضى من الدنيا، فهي مسافة قليلة، ولو كانت الآن أكثر من 1430 سنة، البعثة يعني قبل الهجرة بعشر سنين، 1442 الآن من أو أكثر من 13 سنة، يعني قبل 1345 سنة، ولكن 1445، لكن يقال إيش؟ إن هذه المدة ولو طالت كما هو الواقع هي بالنسبة لما مضى إيش قليل كالفرق بين السبابة والوسطى من جهة الطول. واضح إن الفرق يسير بين الوسطى والسبابة من جهة الطول، الوسطى أطول بقليل، فالمسافة بينهما يسيرة جدا قليلة، فكذلك الفرق أو المسافة بين البعثة وبين قيام الساعة مسافة قليلة، لكنها القلة والكثرة نسبية. فإذا عرف هذا زال عنه هذا الإشكال، يقال القلة والكثرة نسبية فلا إشكال. إذن الشاهد واستعمال الإشارة إشار السبابة والوسطى. نعم يعني انه اذا قلنا يعني قرن بين السبابه والوسطى، السبابه ملامسه للوسطى متصله بها ما في فرق، والساعه والبعثه بينهما مسافه ولا لا؟ بينهما مسافه. لا والفرنسيري هذا الله اعلم، ما اذكر الحديث بعثت في نفس الساعه والفرنسيري هذا الله اعلم، فاولا نثبت هذا بعدين نجيب عليه، فالله اعلم بثبوته. لكن نقول انه هناك مسافه، لكن اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يقلل هذه المسافه، واذا قرنا بين السبابه والوسطى ليس هناك مسافه اطلاقا، يعني هذه ملامسه لهذه، كم المسافه بينهما؟ ما في مسافه متصله. حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا جبله بن سحيم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، يعني أشار بالعشرة 3 مرات، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، أي قبض الإبهام في الثالثة، يقول مرة 30 مرة 29، يعني الشاهد الإشارة، أشار 3 مرات 30 وأشار 3 مرات مع قبض الإبهام في الثالثة، يعني 29. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. إيش معنى الفدادين؟ يعني مأخوذ من الفديد وهو رفع الصوت، وهم أصحاب الإبل الذين تعلو أصواتهم مع إبلهم، وليس المقصود الفدان اللي يسميه المصريون الفدان الزراعة، يعني الأرض التي يزرع فيها، لا، الفدادين من الفديد وهو رفع الصوت يعني رعاية الإبل ومعالجة الإبل، لأن الإبل فيها شيطنة وشدة تحتاج إلى يعني صياح ورفع صوت وشدة، فالذي يلابس الإبل يكتسب من طبعها وهو الشدة، والذي يرعى الغنم يكتسب من طبعها وهي السكينة. وفي الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر، يعني الإيمان هاون، الشاهد أنه أشار إلى اليمن. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال عن سهل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. هذا واضح أيضا شاهد منه إشارة. باب إذا عرض لنفي الولد. التعريض يختلف عن الكناية، مر معنى الكناية وأن الطلاق إذا طلق بالكناية فإنه يقع مع إيش؟ مع النية أو القرينة، يقع بالنية أو القرينة. القرينة مثل لو قال طلقني قال الحقي بأهلك، هذا طلاق، لأن القرينة تدل على أنه أوقع الطلاق. لو قال ما الفرق بين بين الكناية وبين التعريض، ما الفرق بين الكناية والتعريض؟ وفي فرق بين الكناية والتعريض. الكناية أن يتلفظ بكلمة تدل على المراد لكن دلالة محتملة، إذا هو تلفظ بكلمة تدل على المراد لكن هذه الكلمة محتملة، تحتمل هذا الشيء المراد تحتمل غيره، فلا بد من نية تحدد المراد، هذا الكناية. أما التعريض فهو لم يتلفظ بالمراد، لم يتلفظ لكن تلفظ بشيء يفهم منه المراد يعرض به، مثل شخص قال الحمد لله أنا أمي ليست بزانية وهو يخاطب رجلا، هذا ايش يسمى الآن؟ تعريض، لأنه ما أصلا ما تكلم عن زنا أم المخاطب، لا بصريح ولا بكناية. هو الآن يعرض به، يتكلم عن نفسه الآن، فهو ما تلفظ بلفظ موجه لأم المخاطب، لا صريح ولا كناية، وإنما هو الآن تكلم عن نفسه، عن أمي هو. الحمد لله أن أمي ليست بزانية، هذا يسمى التعريض، لأنه يفهم منه لم يتكلم في المراد أصلا لا صريحا ولا كناية، لكن يفهم منه تكلم بشيء آخر يفهم منه المراد، هذا يسمى التعريض، يعرض بهذا الشخص. مثل التعريض في خطبة المعتدة المتوفى عنها المطلقة ثلاثا، مر المعنى الظالم، يقول وددت أن يسر لي امرأة صالحة، يعرض، ما تكلم عن هذه المرأة لا صريح ولا كناية، لكن يعرض، فتفهم منه المرأة أنه يريدها. إياك أعني واسمعي يا جارة كما قيل، فهذا الفرق بين الكناية والتعريض. المؤلف رحمه الله يبوب باب إذا عرض بنفي الولد، هل يكون التعريض قذفا ويقام عليه الحد أم لا؟ تعريض هل يكون قذفا؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جلد رجلا عرض، جاء رجل شكى آخر أنه قال الحمد لله أمي ليست بزانية، فقال عمر رضي الله عنه الحاضرين ما تقولون في هذا؟ قالوا أثنى على أمه، ما قال إلا خيرا، أثنى على أمه. فقال عمر رضي الله عنه بل أبلغ في القذف وأمر به فجلد الحد. فلا شك أن هذا التعريض يفهم منه القذف فهما واضحا، وسيما مع الخصام، يعني قرينة الحال تدل على أنه أراد قذف أمه، يعني يتخاصم معه ويقول الحمد لله أن أمي ما زنت، شوف هم من أن أمك زانية، لا واضح. فليس العبرة يعني اللفظ، العبرة بالمعنى، هذا مر معنا كثير أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فجلد عمر رضي الله عنه، لكن هنا هذا الرجل عرض بزوجته ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فيعني كيف الجواب عنه في هذه الحقيقة؟ حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، هذا واضح أن الرجل لم يكن أسود، فقال هل لك من إبل؟ في في بعض الفاظ الحديث وإني أنكرته، وإني أنكرت يعني أنكرت لونه، يعني استنكرت هذا اللون، ويعني كيف جاء أسود وهو أبيض، وكذلك المرأة بيضاء، يعني هذا واضح من السياق كيف جاء لونه مغايرا للون الأم والأب، فكأنه يعني شك في الولد وأنه من زنا. وإني أنكرته ولد لي غلام أسود، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الذي فيه سواد، يقول الحاشي الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل الحمامة ورقاء. يعني الأورق مأخوذ من الورق وهو الفضة، ومعلوم أن لون الفضة ليس أبيض خالص، مثل ما يسمى فضي نسمى رصاصي وكذا، فهو لون يعني ليس أبيض خالص فيه شائبة سواد. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك، يعني كيف جاء؟ قال لعل نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه، واضح يعني أنه نزعه عرق، يعني جذبه شبه بعيد، فقد ينزع عرق في الأجداد، في الجد أو أب الجد أو أبيه، فقد يأتي الشبه من بعيد، كون الأم والأب بيض والجد من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء الجد الأول أو الثاني أو الثالث، يكون فيه سواد، فيجذب الولد، فهذا يعني معروف عند الناس من جهة الواقع، وكذلك من جهة الطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استل ما في نفسه، وهذا لا شك أنه من غاية ما يكون من البيان والاستعمال الحجة والإقناع، وإلا يمكن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إنه ابنك، أو يقول ولد الفراش، أو ليس لك أن تنتفي، أو الأصل السلامة، أو ما شابه ذلك، لكن يبقى في نفسه شك. والأمر خطير، تعلق بقذف الزوجة، تعلق بكراهية الولد والنفور منه أنه أسود، فالنفوس تنفر من اللون الأسود في الغالب، مع أنه يشك أنه ولد زنا، فكلما رآه ينفر منه واتهم زوجته، فهذا أمر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة العالمين، فاستل هذا من نفسه بالإقناع والقياس ضرب الأمثال، فخاطب بشيء يعرفه العرب، يعني يلابسون الإبل ويعرفونها تماما، فأقنعه يسأله وهو الذي يجيب، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ كلها حمر. قال هل فيها أورق لون مخالف؟ قال نعم. فسأله قال أنه كيف جاء؟ فأجاب قال لعله نزع عرق له. قال وابنك؟ لعله نزعه عرق له. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه حد القذف، مع أنه الآن إيش يعرض أن زوجته قد زنت، وما صرح لكنه يعرض، وإني أنكرته يعني يعرض أنه جاء من زنا. ما هو الفرق؟ يعني كيف جلد عمر ذاك الذي عرض ولم يجلد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي عرض؟ يعني ذكروا أجوبة، أحسن هذه الأجوبة أن هذا يعني أن التعريض من الزوج لا يوجب الحد، لأنه محتاج إلى ذلك، خلاف الأجنبي الذي يعرض برجل أو امرأة فإنه قام عليه الحد، أنه ليس بحاجة للتعريض، هذا عدوان محض، ليس به حاجة إلى التعريض، وهو يفهم منه القذف فيقام عليه الحد. أما هذا فهو محتاج في قلبه يعني ريبة من هذا الولد، فهو محتاج للاستفتاء والسؤال هل يجوز له أن يلاعن وأن ينفي هذا الولد أم لا يجوز، فهو محتاج. بعض العلماء قال يعني هذا في حال الاستفتاء، إذا جاء مستفتيا فلا يكون قذفا، لكن يعني استفتاء لا شك أنه يسهل الأمر، لكن أيضا المستفتي أو المخاصم عند القاضي ليس له أن يطلق العنان لنفسه بالقذف وكذا، لا، يعني يسأل على قدر الحاجة، فنقول هذا فتية وهو محتاج للتعريض، محتاج للتعريض. كيف يستفتي في أمر يحتاج إليه بدون أن يعرض بما أراد؟ على كل حال عبد الله بن أبي يعني ذكر العلماء، بل جاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه لأجل الفتنة، أنه يغضب له ناس، لو جلد لغضب له ناس وحصلت مفسدة كبيرة فتركه، مثل ما ترك قتله في مواطن كثيرة، يصرح بكلمة الكفر ويترك، قال ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، فكيف يصرح بكلمات الكفر ويترك النبي عليه الصلاة والسلام درعا للفتنة. فجاء بعض الروايات الحديثة القائل الإفك أنه تركه، قال لأن له قوم يغضبون له فتركه درعا للفتنة. قال باب إحلاف الملاعن. إحلاف الملاعن، المؤلف رحمه الله يرجح هذا القول أن اللعان أيمان، هذه مسألة فيها خلاف مشهور، هل الذي يقال في الملاعنة هل هو أيمان ولا شهادات؟ والصواب أنه شهادات مؤكدة بالأيمان، يقول أشهد بالله، تقديره إيش؟ أشهد حالفا بالله، فهو شهادة من جهة أن تقوم هذه الشهادات مقام الشهود الأربعة، أنه الآن قذف زوجته بالزنا فيجب عليه أن يقيم الشهود أربعة، فجعلت هذه الشهادات مقابل الشهود، أربع شهادات مقابل أربع شهود، وهي أي مؤكدة بالأيمان، لأنه يعني ما فيه عدد، القاذف هو الشاهد فليس فيه عدد، فتؤكد بالأيمان تغليظا تشديدا عليه، أنه يحلف بالله شهادة مع حلف، الشهادة تكون مقابل الشهود والحلف تأكيدا لهذا الأمر. أما الشاهد العدل لا يحلف لأنه ليس بمتهم وهم عدد، إذا جاء أربع شهود يشهدون أن فلانا زنى فلا حاجة للحلف، لماذا؟ لأنهم عدول وعدد، أربعة عدول، فكلامهم يكفي في ثبوت هذا الأمر بدون حلف. كذلك في غير الزنا في من الشهادة من الحدود، إذا شهد عدلان فإن تقبل شهادة بدون حلف لأنهم ليسوا محل تهمة ولأنهم عدد، لكن هذا الآن واحد فكلامه المجرد لا يكفي في هذا المقام، فلا بد أن يؤكده باليمين وتكون أربع شهادات مقابل أربعة شهود. إذن هذا هو الصواب، أنه فشهادته قوله تعالى فشهادة، هذا دليل واضح على أنها شهادات، وقوله بالله يعني حالفا بالله، فنقول من قال أنها شهادات نقول قوله صحيح، وبعض العلماء قالوا أنها أيمان نقول أيضا قولهم صحيح، وش يترتب عليه يعني؟ لو قال قائل هذا الخلاف نظري يعني ما وش الفائدة من الخلاف؟ ماذا يترتب عليه سواء كانت إيمانا أو شهادات؟ يعني بنوا عليه بعض الأشياء، قالوا إذا كان إذا قلنا أنه شهادة وقذف شخص زوجته وهو قاذف، قاذف القاذف تقول شهادة ولا لا؟ ما تقول شهادة، والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا. فالمجنود في حد القاذف إيش؟ لا تقبل شهادته، هذا مجنود في حد القاذف وقذف زوجته، هل تقبل شهادته؟ إذا قلنا لها شهادات نقول هذا ما يصح لعانه، ليش؟ لماذا؟ لأنها شهادات وهو لا تقبل شهادته، واضح؟ يقول هذا ما تقبل شهادته إذا قلنا لها شهادات، لكن نقول لها شهادات وتقبل شهادته، هذا حكم خاص، لا تقبل شهادة المجلود في قذف إذا لا إذا شهد في غير هذه القضية، لكن هذه الآية عامة، والذين يرمون أزواجهم، وهذا القاذف محتاج إلى الملاعنة من أجل نفي الولد، فتقبل شهادته ولو كان مجلودا في حد قذف، فإن لا تقبل في غير هذا الأمر، لكن في هذا الأمر تقبل لأنه مضطر إلى هذه الشهادة ومضطر لنفي الولد، فنقول إنها شهادة وتقبل من المجنود في حد القذف، لأن هذا أمر خاص لا تقبل في عموم الحدود وكذلك الحقوق، ولكنها تقبل في حد أو في الملاعنة لأنه محتاج إلى ذلك ولا مخرج له منه إلا باللعان، فنقول هي شهادات مؤكدة بالأيمان. إذا قيل أنها أيمان يقول ما حاجة للتكرار، أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فالإنسان الذي عليه حق يحلف مرة واحدة وينتهي العمر، فإذا كانت أيمان لا حاجة للتكرار، فنقول أنه حتى لو قلنا أنها أيمان يمكن أن تكرر الأيمان من باب التغليظ، إذا كان الأمر عظيما مثل إيش؟ مثل القسامة، كم يحلفون؟ 50 يمينا، يحلف 50 رجلا إن وجد هذا العدد فإن لم يوجد من أصحاب الدم فإنها توزع على العصبة، إذا كانوا عشرة واحد يعني خمسة أيمان وهكذا. فنقول إذن تكرار اليمين له أصل في الشرع، في القسامة لحفظ الدماء لأنها عظيمة، وهنا أيضا لحفظ الأعراض والأنساب. فإذا سواء قلنا شهادات أو إيمان فلا إشكال في هذا، والصواب أنها هذا وهذا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من أنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. الشاهد قوله إيش؟ فأحلفهما، يعني هذا من كلام الراوي، هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرونها أيمانا. قال باب يبدأ الرجل بالتلاعن. حدثني محمد المشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت. هنا صرح بالشهادة، الحديث قبل قال احلفهما ثم قال فشاهد ثم شهدت، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون عليه أحيانا الأيمان وأحيانا يطلقون عليه الشهادة، وكلاهما صحيح كما تقدم. يعني هذا واضح أن الذي يبدأ هو الرجل، يبدأ الرجل ثم يثنى بالمرأة لأنه هو الذي بدأ بالقذف، فيلاعن من أجل أن يدرأ الحد عن نفسه، لأنه إن لم يلاعن فإنه يقام عليه حد القذف. فيبدأ الرجل يلاعن يشهد أربع مرات ثم يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم يثنى بالمرأة، فإن لاعنت سقط عنها حد الرجم، حد الزنا، إذا لاعنت سقط عنها الحد. قال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اختلف العلماء في العذاب المذكور في الآية، ما المراد بالعذاب؟ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. فمن العلماء قال إن المراد بالعذاب هو التعزير، لأن إن لم تشهد فإنها تعزر بسجن والضرب وكذا حتى تقر أو تشهد أو تلاعن، فالعذاب هو التعزير حتى تشهد أو تقر. والقول الثاني هو الصواب، أن المراد بالعذاب إيش؟ الحد. المراد بالعذاب الحد هو الرجم، ويدروا عنها العذاب. وينبني على هذا الخلاف أن المرأة إذا أبت أن تلاعن وأبت أن تقر، يعني لا أقرت بالزنا ولا لاعنت، فهل يقام عليها حد الرجم أم لا؟ نقول تعذر أولا، تعذر بسجن وضرب وكذا ما يراه القاضي، فإن أصرت وأبت فالقول الصحيح أنها ترجم، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب. والصواب أن العذاب هو الحد، لأنه ما عندنا إلا الحد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، ومعلوم أن الملاعنة لا تدرأ عذاب الآخرة إذا كانت كاذبة، فلا تدرأ عنها عذاب الآخرة. والله تعالى أطلق أن كل امرأة لاعنت فالملاعنة تدرأ عنها العذاب، فلا شك أن العذاب هو عذاب الدنيا وليس عذاب الآخرة. ثم عذاب الدنيا ما في دليل على التعزير، أصل أنه الحد، فالقول بأنه التعزير هذا يعني قول ما عليه دليل، والتعزير يسير، التعزير يسير، ضرب وجلد جلدات والسجن وكذا. لكن العذاب هذا العهد الذهني، العهد الذهني المعروف عند السامع، وهو الحد الذي شرعه الله جل وعلا وحكم به على الزاني. واختيار ابن القيم رحمه الله ذكر بزاد المعاد ورجحه وذكر الأدلة عليه، والصواب لا شك لأن المرأة إذا أبت أن تلاعن وأبت أن تقر فإنها تعذر ابتداء، فإن صرت على عدم الإقرار وعدم الملاعنة فالصواب أنه يقام عليها حد وقفل، يعني حد الزنا. ينسب بأمه كما جاء في الصحيحين وألحق الولد بأمه، يمكن يذكر مؤلف التفريق بين المؤمنين ذكره في الباب 35 وألحق الولد بالمرأة حديث 5015. كل هذا اللعان في كلام طويل فنكمل إن شاء الله غدا. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.